بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن غسل أو مسح الرجل، وعدتم باستكمال الحديث حول الخلاف الذي ساقه الألوسي رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر الحلقة السابقة نقلنا عن الألوسي القراءات في وأرجلكم الثلاث، وأن قراءة الرفع شاذة، وأما القراءتان النصب والخفض فمتواترتان.
تفسير الألوسي هذا يا شيخ، نقل عن تفسيره.
نعم، روح المعاني. نعم، تفسير مطول وفيه بسط وفيه دقائق وطرائف ونكات واستنباطات عجيبة من الألوسي. نعم، لكنه مع ذلك شانه بما سماه بالتفسير الإشاري، وإلا فهو تفسير مفيد جدا، لا سيما في التحليل اللفظي وما يتعلق بالصناعة اللفظية.
وخدم التفسير،
طبع مرارا. نعم، طبع مرارا، طبع أول ما طبع في بولاق، ثم طبع في مطبعة منير الطبعة الأولى، ثم المنيرية الثانية، ثم بعد ذلك طبع في مطبعة الكليات الأزهرية أو شيء من هذا. على كل حال، أعيد طبعه طبعة جديدة، وصف صف جديد في الطباعات الجديدة بالأفست. على كل حال، التفسير محل عناية عند أهل العلم، وفيه جمع طيب لطالب العلم البصير. يؤخذ عليه أنه شانه بالتفسير الإشاري من جهة، يؤخذ عليه أنه يشيد بمن ينقل عنه ويصفه بصفات تغرر بطالب العلم المبتدئ الذي لا يعرف هذا الشخص المنقول عنه. فمثلا يقول: قال الإمام المحقق ابن القيم، ويقول: قال ابن عربي قدس سره، فينقل عن من أهل العقائد السليمة ويثني عليهم، وينقل عن أهل العقائد التي فيها شوب من البدعة، بل فيهم بدع مغلظة
ويثني عليهم.
هذا يغرر بطالب العلم المبتدئ الذي لا يعرف أقدار الرجال ولا منازلهم وما لديهم من مخالفات. ونظيره في هذا، في هذه المسألة على وجه الخصوص، القاسمي في تفسيره، تجده يثني على من ينقل عنه موافقا كان أو مخالفا.
هل ترون الشيخ أن يكون في رسائل علمية، يعني ما خدم التفسير خدمة علمية في الآونة الأخيرة؟
في رسالة، في رسالة ماجستير في عقيدة الألوسي.
جميل،
من قسم العقيدة بجامعة الإمام.
تمام، لكن التفسير نفسه ما أخذ مشروعا،
يعني يحقق.
أي،
ومؤلف متأخر، 1280، متأخر الرجل،
يعني يحقق ويخدم ويبين ما فيه من اللبس.
هو الكتاب يمكن أن يكون بحاجة إلى اختصار وتهذيب، اختصار وتهذيب، لأن فيه طول، فيه طول، وهذا يدلك على أن من تقدم قبل انفتاح الدنيا وكثرة الاختراعات يحفظون أوقاته، وإلا فالكتاب يحتاج إلى عمر. وأعجب من هذا من صنف مئات المجلدات، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم،
الألوسي 1200،
وفي آخر القرن الثالث عشر، في أواخر القرن الثالث عشر
في الشام
أظن، لا في العراق.
في العراق،
نعم. والألوسيين مجموعة، أسرة كبيرة،
اللي الآن معروفين هم منهم.
منهم، نعم. الألوسي الجد هذا اللي هو محمود أبو الثناء، وفيه أيضا محمود شكري المتأخر.
نعم،
الألوسي، وبينهما نعمان الألوسي صاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. نعم،
صحيح.
فهي أسرة علم. لكن مثل ما ذكرنا لا يغدر طالب العلم بإشادته ببعض من لديهم مخالفات عقدية. نعم، نعود إلى كلام الألوسي، يقول: من هنا اختلف الناس في غسل الرجلين ومسحهما، فذكر القولين ثم قال: وقال داود يجب الجمع بينهما. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل، المكلف مخير بين المسح والغسل، وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر. حجة القائلين بالمسح قراءة الجر، فإنها تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح فيها وجب فيها، فكما وجب المسح فيها وجب فيها. والألوسي ينقل هذا الخلاف عن الرازي، عن الرازي نعم نعم، ثم انتقده. المقصود أن حجة القائلين بالمسح قراءة الجر، فإنها تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح فيها وجب فيها. ايش يعني؟ كما وجب المسح فيها عن الرؤوس وجب فيها يعني الأرجل. والقول إنه جر بالجوار، والقول بأنه جر بالجوار كما في قولهم هذا جحر ضب خرب، باطل من وجوه. أولها أن الكسر على الجوار معدود في اللحن، يعني ليس بقاعدة مضطردة عند العرب، يعني الجوار في أمثلة يسيرة فلا يحمل عليه أفصح الكلام. الأول أن الكسر بالجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل ضرورة الشعر، وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه. وثانيها أن الكسر إنما يصار إليه حيث حصل الأمن من الالتباس، وثانيها أن الكسر إنما يصار إليه حيث حصل الأمن من الالتباس، كما فيما استشهدوا به، وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. هل يؤمن اللبس إذا قيل وأرجلكم؟ أو يوجد اللبس عند هذه، أو إنما وجد اللبس في هذه القراءة؟ يعني يؤمن اللبس ولا ما يؤمن
في هذا الموضع؟
في هذا الموضع اللبس مأمون ولا غير مأمون
في الآية؟ يعني
نعم، يعني لولا النصوص الأحاديث التي دلتنا على وجوب غسل الرجلين
لكان فيه لبس.
نعم، الآن فيه لبس.
نعم،
والخلاف والكلام الطويل في الآية إنما وجد بسبب الجر الذي قيل إنه بالمجاورة.
صحيح،
وهم يشترطون في الجر بالمجاورة ألا يقع في لبس. وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب. وسيأتي النقض لهذه الوجوه التي أبطل بها الجر بالمجاورة. وأتقدم في البيت السابق، نعم، في بيت ذكرناه:
طب جحر ضب خريب،
لا لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي المور والقطري. أنا حرف عطف. نعم، ورد قراءة النصب إلى قراءة الجر، يعني القائلين بالجر ردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر. سبق أن من قالوا بالغسل ردوا قراءة الجر إلى قراءة النصب، وهنا الذين قالوا بالمسح ردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر، فقالوا إنها تقتضي المسح أيضا، قراءة النصب تقتضي المسح أيضا. كيف؟ قالوا لأن العطف حينئذ على محل الرؤوس، على محل الرؤوس، فيتشاركان في الحكم، وهذا مذهب مشهور للنحاة، يعني معطوف على المحل لا على اللفظ. يعني قراءة النصب الذي يستدل بها عامة أهل العلم على الغسل يمكن، نعم، أن ترد إلى قراءة إلى أن تكون مفيدة للمسح، قراءة النص مفيدة للمسح عندما نقول بوجوب المسح. لماذا؟ قالوا إن وأرجو لكم معطوف على رؤوسكم، على محلها لا على لفظها، فالقراءتان مفيدتان نعم للمسح، لأن العطف حينئذ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في الحكم، وهذا مذهب مشهور للنحاة. ثم قالوا لا يجوز رفع ذلك بالإخبار لأنها بأسرها، ولا يجوز رفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. قالوا ما دام ثبت الدليل القطعي بوجوب المسح على القراءتين، يعني فيما تأولوا فيما بعد، قالوا كيف نقول بالغسل والقراءتان متضافرتان على وجوب المسح؟ يقول لهم الجمهور بالأحاديث الصحيحة الصريحة. قالوا لا، الأحاديث أخبار أحد، أخبار
أحد ولا تنسخ القرآن،
والأحد لا ينسخ القرآن، القرآن دل على المسح فقط، والأحاديث وإن دلت على الغسل إلا أنها أخبار أحد، فنسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. ومعلوم الخلاف في مسألة نسخ القرآن بالأحد، قول كثير من أهل العلم أن الأحاد لا ينسخ القرآن، لكن الذي اعتمده كثير من أهل التحقيق أن القرآن الأحاد تنسخ، لأنها من كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن أوضح الأمثلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت، خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. يقولون الذين يقولون بعدم نسخ الآحاد للقرآن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، فهل هذا نسخ ولا بيان؟ الجمهور يقولون بيان، الجمهور يقولون بيان،
قد جعل الله لهن سبيلا، قال هذا هو السبيل يعني.
نعم بيّن المسألة موقوفة إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، فجاء البيان بهذا الحديث. وجمع من أهل التحقيق ونصره الشنقيطي وغيره أن هذا نسخ، لأن العقوبة بالحبس، العقوبة بالحبس رفعت بالجلد والرجم، فهذا نسخ، ولا يوجد ما يمنع عنه منه، لأن السنة إذا ثبتت نعم قبلت في جميع أبواب الدين، لأن الوحي الثاني
ولا وصية لوارث تكاد تكون محل إجماع.
لكن هل النسخ بآيات المواريث أو بحديث لا وصية لوارث؟ ما كلام كثير لأهل العلم، والمحقق والمحرر أن السنة تنسخ القرآن. ثم قال الألوسي بعد ذلك فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك، فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغما لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك، فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغما لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك، فنقول بالله التوفيق، هو عنده السجع كثير جدا، فنقول بالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين بل بإطباق أهل الإسلام كلهم. ومن القواعد الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين، أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين، فلا بد لنا أن نسعى ونجتهد في تطبيقهما أولا مهما أمكن، لأن الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال كما تقرر عند أهل الأصول، ثم بعد ذلك نطلب الترجيح بينهما، إذا لم يتيسر لنا الترجيح بينهما نتركهما، ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيح بينهما نتركهما ونتوجه إلى الدلائل الأخرى من السنة. يعني لا بد من أن نوفق بين القراءتين، لأن الجمع إذا أمكن بين النصوص تعين المصير إليه، إذا لم يمكن فالترجيح، فإن علم المتقدم من المتأخر فالنسخ، وإلا فالترجيح. إذا وجد ما الترجيح بين النصين نفسيهما إما بالنسبة للثبوت أو بالنسبة للدلالة، إذا وجد الترجيح بينهما من هذه الحيثية انتهى الإشكال. إذا لم يوجد بأن تكافأ النصان من كل وجه فإننا نبحث عن مرجح خارجي. نعم، يقول فلا بد لنا، يقول إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين بل بإطباق أهل الإسلام كلهم. ما في أحد يقول إن قراءة الخفض ليست بصحيحة وليست ثابتة، ولا أحد يقول بأن قراءة النصب ليست بصحيحة ولا ثابتة، بل بإطباق أهل الإسلام كلهم. ومن القواعد الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين. فلا بد لنا أن نسعى ونجتهد في تطبيقهما أولا مهما أمكن، لا بد من التوفيق مهما أمكن، لأن الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال كما تقرر ذلك عند أهل الأصول، ثم نطلب بعد ذلك الترجيح بينهما، ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيح بينهما نتركهما ونتوجه إلى الدلائل الأخرى من السنة. أولا مسألة التعارض بين النصوص الصحيحة الثابتة إنما هو فيما يظهر للمجتهد لا فيما حقيقة الأمر. حقيقة الأمر لا تعارض، لأن المصدر واحد فلا يتعارض كلامه، إنما هو فيما يبدو للمجتهد. يقول وقد ذكر الأصوليون أن الآيات إذا تعارضت، وقد ذكر أهل الأصول أن الآيات الأصوليون أن الآيات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق ثم الترجيح بينهما يرجع إلى السنة، يرجع إلى السنة، فإنها لما لم يمكن لنا العمل بها صارت معدومة في حقنا من حيث العمل. يعني الآية بقراءتيها لم يمكن لنا العمل لأنهما قراءتان متضادتان متعارضتان في الظاهر، ولم نستطع الترجيح، رجعنا إلى السنة. وإن تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل البيت، نرجع إلى الصحابة إلى أقوال الصحابة وأهل البيت. هل عند أهل البيت مزيد علم عن غيرهم من الصحابة؟ ليس عندهم مزيد علم. نعم، إن وعلي رضي الله عنه ينص أنه لم النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصهم بعلم إلا فهم يؤتاه الإنسان لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو العقول مسألة الديات التي عنده. نعم، على كل حال إلى أقوال الصحابة وأهل البيت، وأهل البيت لهم حق عظيم على الأمة لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال من هو صحابي منهم يدخل في الصحابة ومنهم تابعي يدخل في التابعين، يعني من حيث العلم. نعم، فحكمهم حكم غيرهم من حيث العلم لأنهم لم يخصوا بعلم دون غيرهم. وأما فضلهم ومزيتهم وشرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام فهذا أمر لا ينازع فيه أحد إلا النواصب، والنواصب لا شك أنهم ضلوا. أو نرجع إلى القياس عند القائلين بأن قياس المجتهد يعمل به عند التعارض، فلما تأملنا في هاتين القراءتين في الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين. يقول فلما تأملنا في هاتين القراءتين في الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين. الأول أن يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري في أول الكلام، وهو من أئمة اللغة، كما صرح به أبو زيد الأنصاري وغيره من أهل اللغة، يعني مثل كما إذا قالوا تمسح ومرادهم به توضأ. نعم، ومسح الله ما بك يعني غسل الله ذنوبك وخطاياك. ثم قال: والوجه الثاني أن يبقى المس على الظاهر، وتجعل الأرجل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات كما في قراءة النصب، والجر للمجاورة، والجر للمجاورة. وما ذكر من كونه لحنا يجاب عنه بأن إمام النحاة الأخفش وأبا البقاء وسائر مهرة العربية وأئمتها جوزوا جواز الجر، أو جوزوا جر الجوار، جوزوا جر الجوار. إمام النحاة الأخفش، الأخافش معروف عددهم 12، نعم 12، وهو إمامهم إذا أطلق الأوسط سعيد بن مسعدة، وأبا البقاء العكبري معرب القرآن، نعم، وسائر مهرة العربية وأئمتها جوزوا جر الجوار، وقالوا بوقوعه في الفصيح كما ستسمعه إن شاء الله تعالى، ولم ينكره إلا الزجاج. وإنكاره مع ثبوته في كلامهم يدل على قصور تتبعه. ومن هنا قالوا: المثبت مقدم على النافي. وهنا نكتة، يعني نكتة خفية بديعة، نعم، وهي أن الغاية دلت على أن المجرور ليس بممسوح. لما قال إلى الكعبين هذه غاية، يقول هنا نكتة وهي أن الغاية دلت على أن هذا المجرور ليس بممسوح، إذ المسح لم يوجد مغيى في كلامهم، ولذا لم يغيى في آية التيمم: امسحوا بوجوهكم، وإنما يغيى في الغسل. الوجه نأتي إلى الأيدي مثلا في مسح التيمم، فيها غاية ولا لا؟ في آية المسح، في آية التيمم،
تيمم مسح ما فيها غاية،
ما فيها غاية. في آية الوضوء
إلى المرافق،
نعم،
غسل.
لكن قد يقول قائل أن الوجه في الوضوء
ما في غاية،
بينما الرجلين فيهما غاية، فينتقض بهذا. ونقول أن المسح الوجه معروف الحدود، لا يحتاج إلى غاية.
صحيح.
الغاية فيما يمكن الاسترسال فيه إلى ما فوق المشروع، نعم، كاليدين والرجلين، فلا يحتاج إلى غاية. إلى أن قال: ونقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه في نهج البلاغة حكاية وضوئه صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه غسل الرجلين، وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنة، وأما يزعمه الشيعة الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهما كذب مفترا عليهم. نعم، كذب مفترا عليهم، فإن أحدا منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح. ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبهتان أيضا، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة، ونسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقيق ولا سند، واتسع الخرق على الراقع. صار الناس يتلقون هذه النسب بدون تحقيق ولا روية، فصاروا يثبتونها إلى من نسبت إليه وإن كانت لم تثبت عنهم. وفي كلام الطبري ودعمه للمسح وقوله بالغسل، قد يفهم منه طالب العلم غير الحاذق بفهم كلام المتقدمين، قد يفهم منه أنه يقول لا سيما وعنده أيضا توطئة لمثل هذا القبول، نعم شهر عن ابن جرير أنه يجمع بينهما أو يخير بينهما، وكلامه فيه الغسل وفيه المسح، إذن هذا الكلام صحيح عنه. يقول الألوسي: ولعل محمد بن جرير القائل بالتخير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح للمسترشد في الإمامة، لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري. يقول الشافعي، نعم الألوسي يقول الشافعي، ومعلوم أن الطبري مجتهد، مجتهد لو مذهب مستقل، الذي هو من أعلام أهل السنة، والمذكور في تفسيرها في تفسيره هو الغسل فقط لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه، إلى آخر كلام الألوسي. طول الألوسي في هذه المسألة واقتصرنا من كلامه على ما يحتاج إليه، وفي الحلقة القادمة نبسط كلام الطبري لأنه هو مثار الإشكال. وقد يستطيل بعض طلاب العلم مثل هذا الكلام، لكنه كلام لا بد منه، يعني آية مشكلة، آية فيها إشكال لطلاب العلم، نعم، وفيها مستمسك لمن يقول بالمسح، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة جاءت بالتشديد في غسل الرجلين، فكيف يقال بالتشديد مع قراءة الجر؟ هذا كلام أهل العلم مبسوطا شيئا بسطا يناسب وقت البرنامج. فذكرنا من كلام القرطبي ما لعله يوضح وينير الطريق لطالب العلم، وكذلك في كلام الألوسي، وكذلك في كلام الطبري الآتي إن شاء الله تعالى.
إذن بإذن الله سيكون محور الحديث في الحلقة القادمة هو بسط كلام الإمام الطبري رحمه الله. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقتنا من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.